الفصل الثاني اللي احنا هناخده مع بعضينا بيتكلم عن ردود الافعال المختلفه التي تتخذها النساء تجاه هذه القضيه. في حد كان ابتدى يتكلم حضرتك تقريبا عن شكل ردود افعال المراه ناحيه القهر والظلم والاهانه والتعدي اللي بيحصل لها، كنت ابتديتي تقدمي حاجه زي كده، بس احنا هنبتدي ناخد الردود دي بشكل من كذا، هنتناوله من كذا جانب مع بعضينا. اول شخص احب اقدم ردود افعال بيتكلم ازاي في الموضوع دوت، او الشخص اللي غطى ردود افعال مختلفه للمراه تجاه القضيه بتاعتها هو اسمه الفريد ادلر. الفريد ادلر كان تلميذ فرويد وانشق عنه وعمل مدرسه لوحديها واسس مدرسه علم النفس الفردي. قريت الكلام ده في كتاب اسمه الطبيعة البشرية، الكتاب ده موجود في السوق، موجود هنا في المكتبة. كان مخصص فصل بحاله اسمه خرافة دونية المرأة، والعنوان شد انتباهي لانه مسميها خرافة دونية المرأة، انه شايف انه كون المرأة ادنى او اقل دي في ده في حد ذاتها خرافة ومش حقيقية في الواقع يعني بتاعها. هو صنف أدلر صنف ردود الأفعال بتاعة السيدات لثلاث ردود أفعال، ووصفها بشكل نفسي جميل هبتدي أستعرضه مع حضراتكم دلوقتي. أول صنف أو أول نوع هو موقف الاستسلام والتكيف مع الوضع المفروض عليها بدون تذمر، وده الوضع غالبا اللي منتشر والاغلبيه اللي احنا بنشوفها في المجتمع بتاعنا دلوقتي، هو الرد الفعل اللي المراه فيه بتبقى مستسلمه وقابله ومش معترضه وحاسه انه هو ده الوضع اللي هي طلعت عليه، وما عندهاش حتى استعداد تفكر او تناقش او تشوف ان في اي حاجه غلط في القصه، لدرجه ان الواحده منهم بتبين درجه من التفاعل والتكيف، درجه يعني تبقى مش مصدقها هي قابله الوضع ده ومكمله عليه من غير اي ازعاج يعني. وكل اللي يشوف الست دي ويتعامل معاها بيبقى حاسس ان هي راضيه وقابله، ست كويسه يعني، الناس كلهم يقولوا عليها ست كويسه. بس بيقول انه من آن لاخر الست دي بتبقى اعصابها خفيفه وضعيفه، لانه غالبا من كتر ما هي متكيفه مع الوضع وقابلاه ومش قادره تنتبه للصراعات اللي بتحصل جواها، هي بتبقى في ضغط مستمر وطول الوقت ومش بتنفس عنه ولا بتعبر عنه، فبيكون النتيجه ان اعصابها دايما بتبقى خفيفه واقل ضغط من اللي يحصل حواليها او ليها، بيحصل لها انفجارات شديده بتبقى مش قادره تكبتها او تتحكم فيها، وكأن الست دي من جواها بتقول انه كأن يعني هي ما بتقولش كده، كأن من جواها بتقول ان في حاجه غلط في القصه، بس هي مش قادره تميز ايه الغلط اللي موجود. ليه الاوضاع دي موجوده في المجتمع بالشكل ده؟ ليه هي بتلعب الدور ده بالشكل ده؟ هي بتبقى مش قادره تميز ايه الغلط اللي موجود فيها. ودايما نسمع عن الستات المنفجرات دول، واسهل طبعا اسهل اشخاص بيطلع فيهم الانفجار هم الاطفال، لان هي لما بتتكبت من الكبير هي بتلاقي في الاطفال الشخص الضعيف او الجانب الضعيف اللي تقدر تفرخ فيه انفجارها وعدم تحكمها في اعصابها اللي بتبقى منفلته منها نتيجه الضغط الواقع عليها. ده اول موقف من مواقف او ده اول رد فعل من ردود الافعال المختلفه اللي بتتخذها النساء تجاه القضيه بتاعتها. تاني موقف هو موقف النساء اللاتي لا يسرن باي طريقه ضد دور المراه، ولكن يعني الموقف الاولاني هي مستسلمه ومش بتتذمر وحاسه ان مفيش حاجه، يعني حاسه ان هو ده يعني هو ده اللي احنا طلعنا ولقيناه وعايشينه ومكملين، مش حاسه انه يعني مش حاسه ان في مشكله كبيره في القصه. الموقف الثاني بيقول انه الواحده منهم بتتحمل في داخلها ذلك الوعي المعذب بانه مكتوب عليها انها تحيا طول حياتها في وضع ادنى من الرجل. هي بتبقى فاهمه انه مكتوب عليها تحيا طول حياتها في وضع ادنى من الرجل. فاتني اقول لكم حاجه في الموقف الاولاني، هرجع له تاني معلش من فضلكم. الكبت اللي بيحصل للمراه في محاذير كتيره بتتحط عليها في تصرفاتها في سلوكها في تعبيرها عن نفسها في كلامها من المجتمع، بيعمل لها نوع من الانفصام ما بين تفكيرها وفعلها. بمعنى انه تفكيرها بيبقى شايف حاجه لكن تصرفاتها بتبقى حاجه تانية مختلفه. تفكيرها بيبقى حاسس ان في حاجه مش صح في الموضوع، لكن هي مش بتقدر تتجاوب مع الصوت الداخلي والتفكير بتاعها، هي بتفضل انها تصمت وتسلك زي ما المجتمع بيقول لها. وده بيعمل فجوه داخليه ما بين فكرها وسلوكها وطريقه حياتها. فهي تفكر بشيء معين لكنها تجد نفسها مضطره لفعل شيء اخر، وفي احيان كتيره بيكون مناقض للي بتفكر فيه. يعني ممكن تبقى معترضه او متضايقه على وضع معين لكن هي مش بتقدر تعبر عن ده، هي بتبقى خلاص اتعودت انه ما ينفعش تعترض، ما ينفعش تقول لا، ما ينفعش تختار، ما ينفعش تستقل. اوكي، فهنا بيبتدي يظهر فعلا التوتر النفسي، وهنا بنبتدي نشوف انه بيسيطر على النوعيه دي من النساء القلق والخوف، ويبتدي يظهر نوع من انواع الكذب اللي هي بتبقى مش حاسه ان هو كذب، لان هي عايزه تتعامل مع الصراع اللي براها واللي جواها. هي ما بين مطرقه وسنديب، هي من جوه في ضغط بيقول ان في حاجه مش صح، وبره بيقول لا انت لازم تكملي بالشكل ده. فمن هنا تبتدي تخرج او يظهر عليها اعراض كتيره من القلق والمخاوف نتيجه الصراع اللي بيحصل جواها. عالم النفس الوجودي رولو ميل بيقول انه بيعرف حاجه مهمه جدا، ان الست اللي بتقرر تتكيف مع المجتمع بالشكل ده وتساير المجتمع وبتظبط نفسها والموجات بتاعتها على موجات المجتمع، بيقول ما نقدرش نسمي ان ده تكيف او ان ده تكيف صحي. بيقول كده بالحرف، بيقول كم هو خاطئ تعريفنا للعصاب على انه الفشل في التكيف مع المجتمع. هو بيعرف انه ما اقدرش اسمي التكيف مع المجتمع ده عصاب. ليه عصاب؟ ليه؟ لان هذا التكيف هو العصاب بالظبط. يعني العكس صحيح، يعني الست اللي بتتكيف مع المجتمع اللي ضد افكارها ومشاعرها ورغباتها وحريتها وتطلعاتها وطموحها، هي اوريدي عندها عصاب وليس العكس. ودي معلومه خضتني بصراحه، لان احنا دايما بنفتكر ان الست الراضيه المطيعه الجميله دي اللي هي المثاليه اللي كلنا بنشاور عليها ونقول عليها بنت حلال، بنشوف ان هي دي ست طبيعيه، بنشوف انها ست سليمه. لكن بنشوف وننسب للمراه اللي بيبقى عندها ضغط شديد وتوتر وقلق واعتراض وتمرد ونفسيتها متلخبطه، بنشوف ان هي دي اللي هي دي المريضه وهي دي اللي عندها مشاكل نفسيه. في حين انه ادلر بيقول رولومي دلوقتي بيوصف العكس صحيح، لانه الست اللي مش قادره تتكيف مع المجتمع هي ست من جواها معترضه على الاوضاع الخاطئه اللي حاصله في المجتمع، بعكس الست اللي هي متكيفه تماما ومستسلمه وموافقه، فهي دي الست اللي عندها مشكله. عايز اكمل لكم بقى الاقتباس بتاعه لانه جميل. بيقول ان هذا التكيف هو العصاب بالظبط، لان معناه يكمن في قبول الانسان قتل الجزء الاكبر من وجوده من اجل البقاء على جزء صغير جدا من هذا الوجود. كل حاجه بتصرخ جوه المراه وبتقول لا، بتصرخ جواها وبترفض الوضع اللي حاصل. فهي بتتنازل عن كرامتها، بتتنازل عن مكانتها، بتتنازل عن حريتها، بتتنازل عن طموحها، هي بتتنازل عن لستة كبيرة قوي في سبيل انها تكمل المجتمع بيقول عليها كويسة، مجتمع راضي عنها وموافق عليها واللي حاولين عليها موافقين عليها. فلو قارنا لستة الحاجات اللي هي بتتنازل عنها في مقابل ان يتقال عليها انت ست كويسة، هنشوف ان هي بتتنازل عن الجزء الاكبر من وجودها كانسانة، من وجودها كبني ادمة طبيعية متفاعلة في الحياة وبتقوم بادوار مختلفة. وبيقول كده ان ما نراه من اعراض الاصاب ليس الا اعراض الانسان الذي يحاول الحفاظ على انسانيته ووجوده. يعني النهاردة الست المتوترة المضغوطة المنفلتة اللي اعصابها ضعيفة هي ست بتحاول تحافظ على انسانيتها ووجودها، لانه هي مش شايفة ان ملهاش مكان، هي ملهاش مكان، هي ليس لها ان تكون انسانة. اوكي، انا يعني انا بصراحة مازال دهشني، يعني مازلت مندهشة من من التفسير ده او من الفكرة دي، ان المرأة العصابية هي المرأة اللي بتتفاعل مع المجتمع، هي المرأة اللي شايفة الاوضاع الخاطئة، هي المرأة المعترضة على اللي بيحصل حوالين منها. والمرأة الجميلة المستكينة اللي كلنا بنقول عليها براهو هي اكثر تعقيدا وهي اكثر مرضا. النوع الثاني اللي احنا قلت لحضراتكم عليه دلوقتي هو موقف النساء التي لا يثرون او لا يثرن باي درجه اي باي طريقه ضد دور المراه. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل فيها. ادلر بيقول الكلام ده نتيجه لهذا فهي تقبل وضع الرجل المميز لها، هي بتقبل الدور ان الراجل هو المميز ليها، هي بتبقى معترفه من جواها وفاهمه كده. والغريبه بقى بص بقى المميز بانها بل انها تشارك مع كل الاصوات التي تتغنى بعظمه الرجل وقدرته على الانجاز وتطالب بوضع خاص له. انا لما بسمع الستات دول بحس بلخبطه جامده قوي، لان هي ست لكن الكلام اللي بتقوله كلام رجل مش كلام ست، وكأنها هي شطبت على كونها ست، فهي تلاقيها هي بتصدر أحكام وأقوال بتدين فيها المرأة وعايزة ترجعها لورا وعايزة تقمعها وعايزة تخبيها وعايزة تقتل طموحها، كل ده بلغة ذكرية مش بلغة فيها اعتراف بان هي انثى. ليه؟ لان هي فاهمه ومتيقنه كويس جدا ان ربنا فضل الرجل على المراه والمجتمع فضل الرجل على المراه، فهو في المرتبه الاولى وهي في المرتبه الثانيه. هي خلاص قبلت الوضع بالشكل ده، حسمت القضيه جواها مع نفسها وقبلتها عشان تسكت الصراع اللي داخل اللي داخلها. عارفين ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بحاله بنسميها حب المعتدي. حب المعتدي، عارفين اما كنا بنتفرج على حرب العراق قبلها كانوا يقولوا ايه نشوف الشعب العراقي صدام صدام ورايحين جايين يهتفوا ليه ويعلوا صوته وصوروا في كل حته والناس كلها بتشيد بيك يا رئيس. واول ما حصلت الحرب كنت مش مصدقه كم القهر بتاع الناس، وطالعين على التمثال بتاعه ويضربوه ويكسروه، اللي هو شكل ده تكنيك الشخص بيعمله عشان يعرف يتعايش مع شخص قهره، ان يعمل ايه؟ ان يخش جواه ويقبله ويحبه ويقبل انه يقبل كده انه يبقى هو اعلى منه، فيوافق ويقعد ويستكين ونحافظ على السلام والجو من الهدوء. وانا حبيت المعتدي عشان ما اهدي السلام، سوري اهدي الجو بيني وبينه واحافظ على السلام اللي بيني وبينه. ده بالظبط اللي بتعمله المراه دي في الموقف ده. هنا مشكله الست دي بتبقى اكبر، افكارها بتبقى اعمق، رد الفعل بتاعها ده فيه زيف وخداع كبير قوي لنفسها. لانه هي بتبقى عارفه، وفي نفس الوقت هي بتعمل ده عشان تعرف تتعايش مع الوضع الغريب اللي موجود في مجتمع. النوع الثالث اللي أدلر بيوصفه هو موقف بتنشأ فيه الفتاة وتتطور في اتجاه نشط ورجالي، اللي بيسموها المرأة المسترجلة. ايه بقى ايه القصة دي؟ في نوع تاني من الفتيات او من النساء بيبقى عندهم طاقة عالية، بيبقى عندهم طموح، وعندهم احساس بانه في تفوق ما داخلي جواها، فتبقى قادرة تشوف الاجزاء اللي فيها نوع من التفوق وفيها نوع من الذكاء الخاص بيها كمرأة او كفتاة. فبتعمل ايه؟ بتبتدي يظهر عليها علامات انها بترفض الدور اللي المجتمع والاسرة فرضوا عليها، ان انت تبقي في البيت وان انت تخدمي اخواتك وان انت تساعدي ماما وان انت ما تروحيش تتعلمي الحاجة الفلانية وما تسعيش كده. فبيكون النتيجة انه هي بترفض الاعمال بتاعة البيت وبترفض الدور عموما بتاع المرأة، وكل ده علشان هي بتبقى عايزة تروح تعوض احساسها بانه مش انا ست، انا هوريكم انا بعرف، مش انا بنت وانتوا شايفين ان انا قليلة، انا كأنها بتقول كده جواها، انا هوريكم انا بعرف. فبتروح تبذل مجهود مضاعف في ان هي تتعلم مهارات وتتعلم حاجات تاني تساعدها، وبتنبخ فعلا فيها وبتنجح فعلا فيها. لكن للأسف المجتمع بيسمي النوع ده من الفتيات والسيدات بالمرأة المسترجلة. ليه؟ لان هي مش بيتوتية، مش بتاعة البيت، مش متستتة، هي رافضة الدور اللي احنا بنعمل عليه صح للمرأة، هي رافضة الدور ده ومش عايزة تلعبه. وفي ناس تاني ربما يحللوا نوعية دي من النساء، بيقولوا ان هي عندها هرمونات الذكورة اعلى من هرمونات الانوثة، علشان كده هي مسترجلة شوية، فحتى في حركة بتاعتها ما بتبقاش ماشية بالطريقة اللي بترضي اللي حوالين منها، في طريقة لبسها وشكلها والقصة دي كلها هي عملية بزيادة، علشان كده هم بيتهموها بهذه الاتهامات. لكن التاريخ بيثبت انه ده حاصل او الاتجاه ده حاصل عند بعض من الفتيات علشان نتيجة الضغط الكبير اللي واقع عليها والقيود الكبيرة الكتيرة اللي اتفرضت عليها من المجتمع بتاعها. عايز اقول لكم كمان انه في دراسة اثبتت انه الهستيريا ده نوع من المشاكل النفسية ونوع من الاضطرابات النفسية، ابتدت تظهر اكتر عند النساء من الرجال. وده مش علشان فروق التشريحية والهرمونات اللي موجودة في الانوثة، لكنها اللي هي بتخليها عرضة اكتر ان هي تتعرض للهستيريا، لكن ده نتيجة القمع اللي حاصل ليها من خلال المجتمع، لان هي بتحاول تخفي طبيعتها وتخفي كل مشاعرها واحلامها وطموحاتها، وبتخبيها وراء قناع مزيف علشان تقدر تعيش في المجتمع. فبيبقى القناع ده بيناقض الرغبات اللي داخلها واللي هي نفسها تعيشها. هي بتبقى بتحاول، عارفين، كأنه مطلوب مني عشان ابقى انثى العب دور معين، اعمل حاجات معينة عشان ابقى انثى، ولو ما عملتهاش ابقى مسترجلة. يعني الست اللي تحب تلعب رياضات ورياضات عنيفة يتقال عليها مسترجلة، الست اللي بتحب تلبس بنطلون وتتحرك كتير بحرية يتقال عليها مسترجلة، الست اللي بتغضب وبتعلي صوتها مش بس بيتقال عليها مسترجلة، بيتقال عليها ان هي مش مؤدبة اصلا. دي ردود الافعال اللي صنفها ادلر في كتاب الطبيعة البشرية زي ما قلت لحضراتكم، واللي يعني النساء كل واحدة فيهم بتتفاعل مع الوضع اللي حاصل في المجتمع بطريقة مختلفة عن التانية. طيب تيجوا نشوف الرب يسوع فين من القصة دي. هنقرب حتة روحية إلا أني مش هنغوط فيها كتير، لكن مهم إن إحنا نروح عندها. يعني الفكر الكتابي موقف الرب يسوع من المرأة. الوقت اللي عاش فيه الرب يسوع على الأرض كان في العصر اليهودي، إن يسوع نفسه كان يهودي، والبيئة اللي كان موجود فيها كلها كان منتشر فيها الثقافة اليهودية، والثقافة اليهودية المرأة فيها كانت مش بس مستبعدة، هي مش موجودة، مش موجودة تقريبا. لما قريت حاجات في الموضوع ده لقيت انه حتى العدد لما بيجوا يعدوا كانوا بيستثنوا النساء من العدد، حتى المعجزات اللي كان بيقول 5000 اللي اكلوا الخمس خبزات والسمكتين ما عدا النساء والاطفال. دي الثقافه اليهوديه بالضبط. فكان دايما الست مش بتتحسب في العدد. فلو احنا قاعدين في القاعه دلوقتي، احنا القاعه كده فيها اربعه واحنا كلنا مش موجودين، لو احنا في هذه الثقافه. يعني مش بس الرجل اليهودي والقادة اليهود كانوا بيبتدوا صلاتهم في المعبد كل يوم بيقول ايه؟ اشكرك شكرا لك ايها القدوس لانك لم تخلقني امرأة ولا عبدا ولا امم. يعني هو بيشكر ربنا كل يوم انه ما خلقهوش امرأة. هقول لكم رد فعل بقى من ردود الافعال اللي فاتت. النهارده بحب اقف كل يوم قدام المرايه وما اصحى من النوم واقول يا رب اشكرك عشان انت خلقتني امراه. ربنا ما خلقنيش غلط. اوكي. فالنساء في العهد القديم تم استبعادهم تماما من الحياه الدينيه كلها، وما كانوش بيتعلموا التوراه، ما كانش مسموح ليهم ان هم يتعلموا التوراه. وكنا بنشوف حتى في الأناجيل، لما نقرأ الأناجيل بنشوف إن تلاميذ الرب يسوع كلهم كانوا من الستات ومن الرجالة على العكس تماما. يعني الثقافة نفسها كانت بتستبعد النساء من القصة، لكن الرب يسوع كان في كل مرة بيتواجد فيها في مشهد من الجموع كان بيحرص إن يبقى فيه في المشهد نساء موجودين معاه. في ذهني أقول ملحوظة على مريم أخت مرسى، لما كانت بتحب تقعد عند قدمي يسوع عشان تتعلم، ده كان سبق بالنسبة للمرأة، لأن المرأة ما كانتش بتقعد عند قدمي المعلم عشان تتعلم، كان غير مسموح لها، غير مسموح لها تقعد عند قدمي المعلم. اللي كان بيقعد عند قدمي المعلم هو الرجل. فمريم أخت مرسى هي أول امرأة قعدت عند قدمي المعلم وتعلمت. فالرب يسوع ابتدى يدخل ثقافة جديدة وفكر جديد في انه المرأة تبقى متواجدة مع الرجال في وسط الجامعة. ودي واحدة من الحاجات اللي كانت بتثير غيظ القادة الدينيين اليهود، ما كانوش بيبقوا موافقين، حاسين ان ده نوع من قلة القيمة بالبلد كده، اللي هيخلي الستات ماشيين معانا ورايحين جايين معانا، كانت حاجة مش قابلينها. يعني مش ده بس رد فعل الرب يسوع مع النساء، لكن كان رد فعله مع النساء زي الرجالة بالضبط. هو كان بيعلم الستات والرجالة مع بعضهم، كان بيقدم التعليم لكل الناس، ولما كان بيقدم معجزات كان بيقدمها برضو للستات والرجالة. كان في قانون اجتماعي في الوقت دوت، مش بس اجتماعي ومن العهد القديم، انه المرأة الزانية ترجم، ودي كانت حاجة مشهورة قوي. بس أنا بتغاظ إن إحنا كل ما نيجي نتكلم على الموضوع ده نقول إيه؟ المرأة الزانية، المرأة الزانية، وكأنها كانت بتزني مع نفسها. هو الزاني والزانية يرجموا، مش المرأة الزانية ترجم. وعشان كده يبدو إنه اليهود والفريسيين والقادة اليهود كانوا لما جابوا المرأة دي كانوا عايزين يحطوه في مأزق، إنه أهي المرأة اللي انت بتنصفها وبتقف جنبها، عايزين نشوف انت هتعمل ايه مع المرأة الزانية دي. ورب يسوع غالبا ادرك الفخ ده ومرديش انه يتورط في انه يدين المرأة دي لسبب، لان هما لما جابوها جابوها هي لوحدها، ما جابوش الشخص التاني معاها. انا مش عارفة هو لحق يجري يعني، ولا هما شافوه سابوه، مش قادر افهم. ولا واحد منهم اشكرك يا دعاء، ولا واحد منهم من اللي جابوها، احنا مش عارفين. بس في كل الاحوال الست دي ما كانتش لوحدها، ومش من العدل انه يطبق قانون على الزانية من غير الزاني، مش من العدل. فالرب يسوع شايفة انه اتخذ موقف مبادر محدش اخده قبل كده في تعامله مع المرأة دي، موافقش على رجمها زي ما حضراتكم عارفين. مش بس احنا لما نقرا الاناجيل، انا مش عايزه استطرد كتير في الجزئيه دي، بس احنا لما نقرا الاناجيل هنشوف مواقف كتيره للرب يسوع مع المراه، مواقف جميله ومشرفه. هقول لكم، هقرا لكم اقتباس قاله الكاتب فيليب يانسي، اعتقد حضراتكم عارفينه يعني. بيقول كده فيما يتعلق بالنساء والمضطهدين، بيقول: لقد قلب المسيح ما كان يعتقد انه حكمه في عصره رأسا على عقل. في عصره كانوا شايفين انه من الحكمة استبعاد المرأة من المشهد تماما، لكن هو قلب هذه الحكمة رأسا على عقل. وتبعا لعالم الكتاب المقدس، هو واخد بقى اقتباس من عالم الكتاب المقدس والتر وينج، بيقول: فانه في كل مرة يرى فيها الانجيل ان المسيح التقى بالنساء، نرى ان يسوع قد خرق التقاليد والعادات السائدة في عصره مساويا لهن بالرجل. يعني الرب يسوع في كل مرة كان بيتواجد فيها مع امرأة كان بيبقى عايز يوصل رسالة شفوية غير منطوقة بان هما مساويات للرجل. وده طبعا بان من مواقف كتيرة، زي وقوفه رحلته للسامرية ووقوفه معاها عند البئر، وزي حاجات كتيرة من هذا القبيل يعني. بيقول كده بقى الاقتباس بتاعه: انه ليس مستغربا اذا وجود النسوة أمام الصليب الذي صلب عليه المسيح في الوقت الذي هرب به معظم التلاميذ. من الوقت للتلاميذ الرجالة اللي كانوا حوالين منه هربوا، هي كانت النساء كانوا واقفين عند الصليب. مش بس هو، أنا قريت في حتة كمان بيقول إنه المرأة هي أول شخص استقبلت الرب يسوع المتجسد، اللي هي أمه السيدة العذراء، وهي آخر واحدة كانت موجودة جنبه على الصليب، وهي أول واحدة زفت خبر القيامة وللآخرين. كل دي رسائل كان رب يسوع بيقول يوجد شخص اسمه امرأة في وسطنا مساوي لباقي التلاميذ والأشخاص الرجال، بالرغم من أن المرأة في الوقت ده ما كانش ليها أي شأن في الثقافة دي. أوكي؟ طيب احنا في الموضوع الروحي ده عندنا اربع عبارات بتشكل عقبة امام المرأة الملتزمة بطاعة الله. في اربع عقبات وكأنهم اربع مدافع او قنابل مقوتة، اللي تفكر تطلع راسها تعمل اي حاجة في الدنيا هتلاقي وابل من الايات هينزل عليها يقطع فيها، اللي هما الرجل رأس المرأة، المرأة فلتصمت في الكنيسة، لا تسمح للمرأة بالتعليم، اخضعنا لرجالكن. عايزة اعترف لكم اعتراف، انا كان عندي مشكلة مع الايات دي في وقت من الاوقات. انا كنت قربت اشك انه الله مش عادل، انت مش عادل، ده انت بتتفق مع المجتمع اللي ظلمني في يوم من الايام، انت بتتفق مع المجتمع وحطيت لي قوانين تحكمني بشكل روحي. انا لما بسمع الايات دي بفتكر الخبرات المؤلمه اللي مرت عليا كبنت وكست في مجتمع زي مجتمعنا، ان في كل مره كنت بفكر اتكلم او اشاور او اقول انا كان بتتحط قدامي الاسلحه دي. انا مسميها اسلحه مش ايات، الرجل راس المراه، المراه فلتصمت في الكنيسه، لا تسمح للمراه بالتعليم، اخضعنا لرجالكن. انا مش قادر امسك واحده واحده نمسك فيها في التفسير، يمكن ما اكونش اقدر حد اعمل كده، لكن هنختار يعني هختار منهم بس نقطتين نتكلم فيهم. بس قبل ما نتكلم فيهم خليني اقول حاجه. علم التفسير ده علم كبير قوي، ما ينفعش امسك الكتاب النهارده في العصر بتاعنا وافتحه واقراه من غير ما اروح ادرس علم التفسير. اشكرك يا نهى. ومن غير ما ابص على الخلفيات التاريخيه والحضاريه واشوف اللي اتكتب ده اتكتب لمين وظروفه ايه ومين اللي بيكتبه وبيكتبه لمين، من غير ده ابقى انا بالف. هديكم مثلا الايه مثلا بتاعت سلمنا فصرنا نحمل. سلمنا فصرنا نحمل دي ياما سمعنا عليها وعود وكلام جميل يساندني في وسط التعب وفي وسط الالم وفي وسط الضيق. الايه فعليا لا تحتمل كل هذا التاويل يا جماعه. هي ببساطه شديده للتلاميذ لما اتكسرت بهم السفينه يئسوا من كتر التعب، يئسوا من كتر الانهاك فاستسلموا. ولما استسلموا المياه حملتهم. فانا بحتاج لما اجي اقرا الكتاب ما اقدرش اقراه بالسطحيه دي من على الوش. احتاج يا اما ابص على من اول بقى، من اول ايه بقى؟ علاقه الايه بالسفر، وعلاقه السفر بالكاتب، ومين الشخص اللي كتب، وكتبه في انهي ظروف، وقالوا للناس دول مش ما قالوش للناس دول. يعني الرساله اللي كتبت لافسس غير الرساله اللي كتبت لكورنثوس. انا لازم اعرف مين افسس دي وكانت فين وثقافتها كانت عامله ازاي، وكورنثوس دي كانت فين وشكلها كانت شكلها ايه، ولما بيكلم ليهم الكلام ده النهارده معناه ايه. من غير ده يا جماعه هنبقى بنفتي من الاخر، ومن غير ده هنبقى بناخد ايات زي دي ونسيء استخدامها وهنجرح بيها اخرين ونعملهم اساءه روحيه. هنعملهم اساءه روحيه. اوكي؟ طيب تعالوا ناخد مثل اول ايه. اخضعنا لرجالكن. ده خنجر. خنجر كبير. اخضعنا لرجالكن. يقول ايها النساء، لا مش دي، ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لان الرجل هو راس المراه كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه وهو مخلص الجسد. هتزعلوا مني لو اقول لكم ان انا بتالم لما بقرا الايه دي. انا بتالم لما بقراها لانها اتشوهت في المفهوم بتاعها وهي تتقدم لي كست. ما تقدمتش زي ما فكر الله كان عايز يقدمه لي. يمكن لو سمعتها من ربنا بالطريقه بتاعته وبقلبه كنت هقدر اقبلها، لكن هي اتقدمت لي بشكل مشوه وحطت حواليا سور سجني وقت كبير قوي. اوكي، بنعتقد ان هذا ما يطلبه الله من الزوجه، ان تخضع لرجلها الخضوع المطلق دون قيد او شرط، ويترك الزوج كل ايات الكتاب المقدس. والجمله دي انا بسمعها في كل الجلسات اللي بتيجي فيها سيدات، مش حافظ غير الايه دي، طالع نازل خارج داخل، اخضع الكتاب بيقول لك اخضع. اوكي، هو بيسيب كل ايات الكتاب المقدس والوصايا اللي بتلزمه وبتلزم غيره علشان يخضع ويضغط على زوجته باطاعه هذه الوصيه، واطاعته هو لايه؟ لصالح قضيته. اوكي، انا مش قادره افهم يعني. خلينا نكمل. طيب هحط قدام حضراتكم ايه تاني بتقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لان الرجل هو راس المراه كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه وهو مخلص الجسد. انا جبت الايه من اولها وحط خط تحت خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، وكان الجزء ده هو شرط وقاعده ينطلق منها خضوع المراه لزوجها، انه الاثنين يبقى عندهم مخافة وخضوع لله. لانه الزوج اللي مش هيخضع لله، خضوع مراته ليه هيبقى استعباد، مش هيبقى خضوع. من الاخر كده، في شرط قوي جدا اسمه انه هما الاثنين والرأس بالاخص يخضع لله علشان المرأة او مراته تخضع ليه. هكمل باقي الايات. في ثلاث ايات احتاج اشوفهم مع بعضهم علشان اشوف الشروط اللي يجب توافرها في شكل ونوع الخضوع. الكتاب بيقول كده: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبدا ولا حرا، ليس ذكرا وانثى، لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع. ده مش معناه ان اليهودي بطل يتكلم عبري، واليوناني بطل يتكلم يوناني، او هو اتخلى عن جنسيته بقى في جنسيه تانية، او العكس صحيح. اليهودي هو يهودي واليوناني هو يوناني، لكن في النهارده معيار مختلف للاثنين، انه الاثنين متساويين واحد في المسيح يسوع. العبد والحر بقى متساويين واحد في المسيح، اوكي. الذكر والانثى بقى متساويين وواحد في المسيح. ده مش معناه ان الانثى بقت تبقى اقل انوثه، او الرجل بقى اقل رجوله، او هو اختلف في الدور اللي كان بيقوم بيه، او هي اختلفت في الدور اللي هي كانت بتقوم بيه. هما الاثنين واحد ومتساويين، مع اختلاف الادوار ومع اختلاف الهيئه والتركيب وكل التفاصيل الثانيه. الايه الثالثه اللي لازم نقرا الثلاثه دول مع بعضينا، او نحتاج نقرا الثلاثه دول مع بعضينا عشان نقرب الفكره: غير ان الرجل ليس من دون المراه، ولا المراه من دون الرجل في الرب، لانه كما ان المراه هي من الرجل، هكذا الرجل ايضا هو بالمراه، لان جميع الاشياء هي من الله. في قاعدة مهمة زي ما قلت لحضراتكم بيتبني عليها الخضوع، هي قاعدة المساواة. مينفعش أفصل الثلاث آيات دول من بعض. هنا ما يسموه، يعني علماء التفسير بقى اللي هم ليهم في القصص دي، اللي بيسموه، أنا بقرأ الآية في القارنة بتاعتها، أنا بجيب الآيات وأشوفها الآية توضح آية، والآية تفسر، الإصحاح يفسر الآية. فأنا ما بقدرش أخد مقطع او نص ايه وامسكه واقول ان انا وجدت حاجه الزم بيها نفسي او الزم بيها الاخرين، اوكي. خضوع الطرفين هو للرب زي ما قلت لحضراتكم، هو شرط وقاعده بيتبني عليها خضوع الزوجه لزوجها. من غير ما نفهم مبدا المساواه وخضوع الطرفين للرب، هيبقى الخضوع ده غير صحي وغير آمن، بل ومريض، خصوصا لو كان الزوج غير ناضج فكريا وروحيا ونفسيا، وخصوصا لو كان الزوج غير مؤهل للدور القيادي اللي بيقوم به. وفي رجال كثيرين في مجتمعنا غير مؤهلين لهذا الدور القيادي، فمش هينفع يبقى جوزي غير مؤهل للدور القيادي وهو غير مؤهل فكريا وغير ناضج فكريا وأدي له السلطة. هو هيقطعني أنا والولاد من الآخر، لأنه هيسيء استخدام السلطة. زي بالضبط ما أجيب طفل وأدي له مسدس في إيديه، المسدس يحمله شخص عنده أهلية، معاه ترخيص معترف به في الدولة أنه شخص ناضج وأهل لأنه هو يبقى معايا سلاح مثلا، يعني على سبيل المثال لو المثال قرب. فالفكرة انه الشخص الغير ناضج فكريا ونفسيا لما بيلعب الدور القيادي بيلاقي الضالة المنشودة بتاعته بصراحة، وبيبتدي يخفف عن ألمه الداخلي. إن كان شخص عنده مشاكل بيبتدي يخفف عن ألمه الداخلي بإحساسه بالدونية والنقص في انه يمارس دور القيادة في البيت على مراته. فممكن يبقى هو بره، انا بشوف النموذج ده كتير، يبقى هو بره البيت متبهدل، مش عارف ياخد حقه ولا ياخد حق ولا باطل، متبهدل في شغله من زمايله ومن رؤسائه وفي الشارع وفي كل حته. ولما بيروح البيت ما تعرفش ازاي بيستعيد كل قوته، وبيبقى غضنفر في البيت، الكلمه تتسمع الكلام الكلمة ما تترجعش فيها، وأقول مرة واحدة والعقاب والصوت والقصص دي كلها، وكأنه بيلعب الدور التعويضي جوه البيت. ولما هي تبقى شايفة ان دي حاجة مش صح يروح على طول مرافع لها الخنجر إيادة، اخضعنا لرجالكن. الكتاب بيقول لك اخضعي. في زوجة واحدة من أحد الزوجات المقهورات قالت لي الكلام ده بالحرف، أنا كتبته، بتقول فقدت علاقتي بربنا وبالكتاب المقدس وأشعر بظلم شديد منه لأنه يلزمني أن أخضع لمثل هذا الزوج الشرير. كيف يكون الله هكذا؟ إزاي ربنا كده؟ بص بقى هو بيطلب منها تخضع بإيه؟ لماذا هي بتكمل بقى تساؤل؟ لماذا يلزمني بالخضوع له ولا يلزمه هو بالمسؤولية تجاهي وتجاه أطفالي؟ كيف أخضع لزوج ظالم يخونني بيخني وعارفة بخيانة بتاعته؟ ولما راحت تواجهه أنك أنت بتخني وأنت على علاقة بواحدة تانية قال لها أعلم بخيرك اركبي كده، وش زي ما بيقولوا أعلم بخيرك اركبي. الكارثة بقى أن الأخت دي راحت تشكي في الكنيسة، عايزة حد ينصفها ويساعدها، جوزي بيخني وانا عارفه ان هو بيروح وشفت وعندي الشواهد ونشفوه والقصص دي كلها. الخدام والقادة والمؤمنين حوالين منها قالوا نفس الكلام اللي قاله الاخ العزيز اللي هناك، انت محتاجة تخضعيله وتغفريله وتحبيه، صلي من اجله ليل ونهار عشان الرب يسترده ويرجعه مرة تانية. هو ضل بس هو يربح بسيرة النساء الحسنة، صلي وهاتيه عشان يرجع مرة تانية. اوكي؟ بتقول انا عملت كل المحاولات دي، عملت كل المحاولات دي ومفيش فايدة. بتقول انا قربت اصدق او شايفة، مش قربت اصدق، هي بتقول انا شايفة انه الناس اللي مش مسيحيين بيعرفوا يتصرفوا في المواقف اللي زي دي، بيعرفوا يخلصوا من السجن ده، لكن انا ما عنديش خلاص من هذا الموقف. ولما بروح للكنيسه بيتقالي الكلام ده، فانا حاسه مش عارفه اروح فين تاني، انا مش عارفه اعمل ايه تاني. اوكي، سؤالي بقى وتساؤلي، هو ده فكر الله من نحو المراه في الموقف ده؟ هل احنا نكون حكمنا بالعدل وبالانصاف لما نقول لها اخضعي وحبي وسامحي؟ مش قادره اقول لكم ان هي كانت بتروح تنظف له الشقه اللي هو كان بيخونها فيه، عشان تعرفوا المهازل اللي احنا فيها، وكانت بتلم الفرش وتروح تغسله في بيتها وتروح تفرشه وهي عارفه انه بيقابل الست الثانيه في الشقه دي. انتوا متخيلين يا جماعه؟ الكلام ده مش بقى اللي فات، الكلام ده سمعته بودني. اوكي، الخضوع الكتابي للزوجه ليس مطلقا. ليه؟ لانه بيتطلب بيئه صحيه. يتطلب بيئة صحية، أنا هرجع تاني عشان ده مش ماشي مع بعض. يتطلب بيئة صحية وعلاقة زوجية سليمة وغير مريضة. الخضوع المطلق اللي مفهوش فصال هو لشخص الرب فقط ومن الزوجين مع بعض. اوكي، هقول لكم اقتباس جميل، يا رب ألاقيه عشان نقرا سوا. اوكي، في كتاب رائع اسمه لا مكان للإساءة أو كيف نتعامل مع العنف الأسري، كتبته كاثرين كلارك ونانسي نانسون كلارك. أخذت منه الاقتباس اللطيف ده تعليقا على الجزئية اللي أنا حكيتها وعلى القصة اللي أنا قلتها. بتقول أحيانا ما يتم تشجيع الضحايا على أن يتحملوا الانتهاك مثلما عمل الرب يسوع، وهنا نحتاج أن نوضح اختلافا بين ألمه التطوعي الذي عن طريق وحصلنا على الفداء، وبين مقدرته في الحالات الأخرى أن يحمي نفسه ضد إهانات لفظية وضد تهديد العنف. وهي هنا بتفرق بصراحة. أنا كنت سعيدة لما شفت الاقتباس ده، لأنه إحنا بنلخبط الحاجات في بعضها، إحنا بنروح عن المسائل ونلبسها توب روحي علشان نعرف نلم المشكلة ونغطي عليها ما نتواجهش معاها. ومش عارفه لغايه امتى، مش عارفه بصراحه لغايه امتى هنطلب من الظالم انه يكمل في ظلمه، ونطلب من المظلوم انه يستمر في غفرانه. فده يفضل يظلم على طول ويقهر، والتانية تفضل تغفر على طول وتسامح. مش عارفة لغاية امتى نعمل كده. ويبتدي الروح ونلخبط الدنيا ما بين انه احنا بنبقى زي السؤال اللي حضرتك قلتيه، انا مش عارفة لغاية فين حقوقي، انا ببقى مش عارفة لغاية فين اسامح واغفر، ولغاية فين ابقى شايفة ان ده انتهاك ليا والشخصيتي والكرامتي وما ينفعش اقبله ووافق عليه. تبقى مش عارفين. احنا حتى كمسيحيين هي دي اكبر واحده من اكبر الكوارث بتاعتنا، بنبقى مش قادرين نعرف فين الحدود الفاصله اللي لغايه هنا انا مش هقبل. يعني لما اوصل للمرحله اللي ابقى عارفه ان جوزي بيخوني وبنضف له البيت والعش اللي بيروح يقابل فيه الست الثانيه، ابقى واصله لهذه المرحله، يبقى هنا في كارثه كبيره في مفاهيمنا الروحيه. لغايه فين اغفر ولغايه فين اعترض وموافقش، ابقى مش عارفه. دي فينا كارثه كبيره قوي. ففي فرق ما بين الانتهاك اللي ما ينفعش اقبله، وما بين الاخطاء اللي ينفع اتغاضى عنها واسامح علشان نكمل. ما ينفعش نشجع الضحايا ان هم يكملوا ضحايا، لان بعد شويه الستات دول يا جماعه بيوصلوا لمشاكل نفسيه لا حصر لها، لاني بحملها فوق طاقتها، بحملها فوق طاقتها باسم ايه؟ باسم الروحي وباسم الديني. فلو كنا احنا بنفسر الايات دي بذهن غير مسيحي متاثرين بالثقافه بتاعتنا، ومش بنجتهد كمان ان احنا نعرف الفهم الصحيح اللي ربنا بيقولوا لينا، فانا ما تعجبش ان كنا بنعمل كده. انا ما تعجبش ان ده يتقال في الكنيسه ومن القاده للاشخاص اللي بتحطوا في الموقف دي، لان احنا كلنا مش بنجتهد ان احنا نفهم الكلمه، ومش بنجتهد ان احنا نتعب ولا نقرا ولا ندور ولا نفكر. احنا اتقلنا كده فاحنا عرفناها كده وبنكملها كده. في فكرة الله أول ما بدأ في التكوين، لما جت سيرة الإنسان، الآية الجميلة اللي كلنا عارفينها، إنه فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. أنا بحب الآية دي قوي، بحس إن دي الطلعة الأولى كده إنجاز التعبير اللي ظهر فيها الإنسان، وظهر فيها فكر الله تجاه الإنسان، إنه إنسان خلق الإنسان على صورته، وذكر وأنثى الاثنين على صورة الله. ولما وجه لهم الوصية والوصايا، أثمروا أكثروا تسلطوا، هو كان بيديها لهم هما الاثنين. هما الاثنين كان عندهم نفس السلطة ونفس المهام اللي هيقوموا بيها، مشتركين مع بعضهم. ما كانش فيهم واحد شايف نفسه أحسن أو أكتر أو أقل، هما الاثنين كانوا متساويين، إن هما الاثنين كانوا فاهمين من قرارة نفسهم إن هما الاثنين على صورة الله وكشبهه. أوكي؟ فخلق الله الإنسان بنوعيه على صورته، لهما نفس الترتيب والمقام والقيمة، وإن اختلفت الأدوار والتكوين البدني إلا إنهما متساويان في النهاية. طيب تعالى نرجع تاني لكوستي بندلي بيقول إيه في الآية بتاعت أخضعنا لرجالكن دي. الرجل ده ممتاز بصراحة. كان بيقول إنه للكلام الإلهي وجهين. لما بولس بيتكلم في الموضوع ده بيقول إن كان في وجه إلهي وآخر حضاري. كي الأنبياء والرسل كانوا بيتكلموا لغة العصر اللي هم موجودين فيه، وكانوا بيسكبوا الوحي الإلهي في الصيغ الحضارية اللي كانوا موجودين فيها. يعني هديكم مثلا، لما بولس يقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم، هل هل ده معناه انه بولس والمسيحية توافق على وجود عبيد وسادة لنفس الانسان المساوي على صورة الله وشبهه؟ لا طبعا. لكن الله ما كانش بيقفز فوق الانسان او بيتخطاه. الله كان بينظم العلاقة من غير ما يتعدى الانسان. فلما كان بيقول ايها العبيد اطيعوا سادتكم، ده مش معناه انه كان موافق ان يبقى في عبد وفي سيد في نفس الوقت. اوكي، فالله كان بيحترم الثقافة في الوقت ده والحضارة في الوقت ده اللي كان فيها عبد وسيد، وكان بيدي الوفية لكل واحد في مكانه وبدوره. فالله يحترم وضع الإنسان الراهن وينيره من الداخل دون أن يلغيه أو يقفز فوقه. يبقى أول وجه كان الوجه الحضاري في كلام بولس الرسول. والوجه الحضاري ده كان في حضارتين في الوقت ده اللي كان بيتقال فيه الكلام، مش حضارة واحدة. كان في الحضارة اليهودية اللي اوريدي زي ما قلنا عليها من شوية، ان كانت بتبص الى المرأة او بتشوف المرأة قاصر، بتنتقل من وصاية الاب الى وصاية الزوج، وهي نابعة من رؤية بتشوف المرأة انها ادنى من الرجل. دي كانت الثقافة في الوقت ده، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، الرؤية الحضارية. لا عندي حاجة تانية لسه في الرؤية اليهودية، الحضارة اليهودية بتقول انه المرأة مش بس كانت ما بتتعدش يا جماعة، هي كانت بتستثنى، هي كانت ممنوع انها تشهد في المحاكم، وما كانش ينفع تقيم دعوة، تقف قدام القضاء او تقيم دعوة، وما كانش بينفع انها تقتني املاك، ما كانش مسموح ان المرأة يبقى عندها املاك، ولا كانت تورث، ما كانتش تورث، الميراث كان يروح للذكر، الابن الذكر ما كانش يروح للمرأة. مش بس هي كانت تعد، المرأة كانت بتعد في الثقافة اليهودية من واحدة من ممتلكات الرجل. لما كان الرب بيدي الوصية للشخص كان يقول له ايه؟ لا تشتهي بيت قريبك ولا ثوره ولا حماره ولا امرأته ولا، فهو واحدة، هي كانت واحدة من الممتلكات اللي الرجل بيمتلكها. حتى في الصلاة كان اليهودي بيروح يصلي كل يوم الصبح، وكان المرأة كانت بتستثنى من الصلاة دي، هي والعبيد ما كانوش بيروحوا يصلوا، كان مطالب ان هو يقدم الصلاة اليومية هو الشخص الرجل اليهودي. اوكي، دي الثقافة اللي اتقال فيها اخضعنا لرجال كنا. وفي ثقافة تانية اللي هي الحضارة الرومانية اللي كانت موجودة في الوقت ده. الحضارة الرومانية دي كانت حكاية كبيرة قوي صراحة، يعني لما قعدت اعرف عنها شوية حاجات كنت مستغربة قوي. في الحضارة اليهودية كان في معابد وثنية، وكانت المرأة بتكهن في المعابد دي، وهي اللي كانت بتقوم بدور الكاهن جوه المعبد الوثني، وكانت بتقوم بالدور ده في خلاعة وفي بتمارس فيه الجنس على المسبح كتقديما للآلهة الرومانية في الوقت ده. فكانت مهزلة لأن هي كانت بتقود الشعب في الوقت ده في العبادات دي. فلما ابتدى الرب يسوع يبقى موجود، ابتدت الكنيسة تتواجد، وابتدت المرأة تدخل الكنيسة مع الرجل، ودي كانت حاجة لسه جديدة في الوقت دوت. كان في لخبطة كبيرة ما بين الثقافة والحضارة اللي كانت موجودة فيها في الوقت ده بره الكنيسة وجوه الكنيسة، وخصوصا في كرونسوس هي اللي كان فيها اللخبطة الكبيرة دي. فعشان كده كانت المرأة بقدر الإمكان بولس عايز يجنبها، علشان في قلق مرتبط بكونها كاهن في المكان الوثني اللي هي كانت بتقدم فيه الذبائح الجنسية والدموية. مش بس هي كانت بتطلب في بعض المرات ان هي تقدم رجالة تقتلهم بشكل ما تمثيلي طبعا، وتحطهم على المذبح عشان تقدمهم للآلهة الرومان. وعلشان كده كان بيقول لا تتسلط على رجل ان هو ما تخشش في العبادة اللي هي بتقوم بيها في المكان الوثني اللي كانت فيه قبل كده. فكل اللخبطة دي كأن بولس كان عايز يعمل حاجة جديدة، يبتدي حاجة جديدة ما فيهاش اللخبطة اللي كانت بتقوم فيها المرأة في الوقت ده. فبولس كان بيصر على إخضاع المرأة ليأمن جانبها، يأمن جانبها علشان ما تخشش الكنيسة باللخبطة اللي كانت فيها في الوقت ده. مش بس العبادات الوثنية كانت بتتقدم كمان من خلال أصوات عالية وصريخ وزعيق وحاجات كده غريبة كانت بتتعمل في تقديم الآلهة للآلهة وفي تقديم العبادة للآلهة الوثنية. وده من الحاجات اللي خلت بولس يقول للمرأة إنها تصمت جوه الكنيسة علشان إحنا نعبد ربنا بلياقة وبترتيب وبدون شوشرة أو تشويش. أوكي؟ مش بس هي كمان المرأة ما كانتش متعلمة زي ما قلت لحضراتكم، فما كانت بتحضر مع الرجل في الكنيسة وبتسمع التعليم هي ما كانتش بتبقى قادرة تتابع اللي بيحصل، لأن هي مستبعدة بقالها فترات كبيرة بره الجو الروحي ده كله، فهي قاعدة مش فاهمة إيه اللي بيتقال وإيه اللي بيتعمل. هي كانت متأخرة فكريا ومتأخرة ثقافيا وروحيا، فكانت كتير تميل إنها تسأل جوه الكنيسة هو إيه اللي بيتقال، هو إزاي حصل، هو فكان ده بيعمل نوع من الشوشرة جوه الكنيسة. فعشان كده كان بيقول إن المرأة تصمت في الكنيسة ولما تيجي تعوز حاجة تبقى تروح البيت تسأل عليها عشان تعرف التفاصيل. أنا بقولها كده بطريقة بسيطة من قراءات أنا قريتها يعني، وأنا هبقول لحضراتكم المراجع الجميلة اللي فيها القضايا دي لو حبيتوا إنه ترجعوا لها. إحنا ممكن نوقف هنا وناخد تفاعلات أو أسئلة تعليقات قبل ما المرة الجاية بقى نيجي نخش على الوجه الإلهي في الموضوع.
عندي إضافة.
اتفضل.
كنت دايما كل ما اقرا الحته بتاعت ان هو النساء يغطينا شعرهم في الكنيسه كان الموضوع ده يعني ايه بيغيظني كده، واقول طب في ايه، طب يعني الناس دي كلها دي هتروح جهنم يعني انا ما بغطيش كنت راسي، انا عامل خفيه ارض نفسيه الا وانا رايحه بناوي. بس فجيت درست وكده في لابوت وكده في سنه، فلقيت ان احنا بندرس اللي هي الخلفيات التاريخيه، فاش فأول محاضرة ليا لقيت الرب بيرد عليا عن طريق اللي بيدرسنا وكده، قال إن اللي كان بيحصل إن كان في معابد الوثنية، في معابد منهم الناس اللي قبلت وكده، فكان في معبد منهم اتاخد بولس أخذه إنه يكون زي مكان كنيسة في المكان ده، وكان قصاده معبد في الناحية التانية، ودول لسه بيمارسوا طقوسهم وداخلين في نفس الشارع الستات دي والستات دي، فكان لازم يفرق بين الناس اللي داخلة تأكيدا اللي أنت قلتيه وبين الناس اللي داخله المعبد بتمارس تقديم اجسادها للاوثان.
جميل الجزء ده انا ما قريتوش. هقول لك وجهه نظر تاني تكمل اللي بتقوليه، يعني انا ما قريتش الجزء ده بس انا قريت انه تخطيط الراس كانت لانه كان في الزوجه والحره هي اللي كانت بتغطي راسها، والست اللي هي ما كانتش حرة إن كانت عبدة أو مش زوجة أو في الخلاع ما كانتش بتغطي رأسها. فكان قريت التفسير ده إنه بولس كان بيقول إنه كل بيغطي رأسه لأنه كله ليه نفس الكرامة وكله متساوي جوه الكنيسة وكله نفس المستوى، ودي كانت الثقافة بتاعت بالظبط، ودي اللي كانت الثقافة بتاعت الوقت ده.
بس كان كلام قاصر على ذلك العصر
برضو، ده كلام قاصر على ذلك العصر. ده صح، ده صح، أنا موافقك طبعا.